بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في مشاهد متوالية عن حياة يوسف عليه السلام، وعن دعوته، وعن الأخلاق الكريمة التي تحلى بها. وعشنا في هذه المشاهد لنأخذ منها العظات والعبر والدروس المستفادة، فليست الغاية في عرض حياة يوسف عليه السلام أو في الحديث عن دعوته إلا لنأخذ منها ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا. والقرآن الكريم أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى ونور، ولكي يتدبر المؤمنون آيات هذا الكتاب العزيز. وهو القائل عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكرنا في المشهد السابق كيف أن الله سبحانه وتعالى مكن ليوسف في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث، وكان ذلك بشارة من الله سبحانه وتعالى لكي يمكنه على خزائن الأرض، لأنه حفيظ عليم. وكان ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله يجزي المحسنين. ويوسف عليه السلام كان من المحسنين ومن تلك السلالة الطيبة، من سلالة إبراهيم عليه السلام ثم إسحاق ثم يعقوب. ولكي يتحقق ما ذكره أبوه له، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، إذن هنا رعاية الله سبحانه وتعالى وجزاء الله للمحسنين. لذلك ختمت الآية الكريمة قبل هذا المشهد الذي سنعرضه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هي مصر، هي كنانة الله في أرض، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وذكرنا أن العلم هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يبذل جهده في التعلم وفي اكتساب ذلك العلم. فما اكتسب متعلم أو عالم خيرا من علم يهديه إلى هدى ويجنبه الردى الذي علمه هو ربه، والذي جعل المنح بعد المحن هو ربه، وهو رب الناس جميعا. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يركنون إلى غير الله، إلى الذين لا ينفعون ولا يضرون ولا يرفعون ولا يخفضون ولا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، لأن هذا من خصائص الألوهية، صفات الله عز وجل. والله غالب على أمره مهما بذل الناس ومهما سعى الناس، أمر الله غالب، لأنه هو الحق وقوله الصدق، وهو الذي يقلب الليل والنهار، كما قال عز من قائل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وويل لمن سمع ولم يعي، والخير كله لمن سمع فوعى وعلم فعمل واستنارت بصيرته قبل بصره وسلم قلبه بعد أن سلم إيمانه. فإذا سلم الإيمان وسلم القلب سلم اللسان. هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولنعلمه من تأويل الأحاديث: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا هو الشاهد، الله سبحانه وتعالى يجزي المحسن بإحسان ويجزي المسيء على إساءته، عدل من الله سبحانه وتعالى ورحمة. وقول الله تعالى هنا: آتيناه حكما وعلما، يشير بذلك إلى أنه سيصطفيه بعد ذلك، حتى لا يكون هناك سؤال لسائل حينما يأتي المشهد التالي: إذا كان الله قد آتاه حكما وعلما، أي أعطاه النبوة. معنى إعطائه النبوة أن الله عصمه، فهل إذا جاءت الآيات التاليات وسمعنا قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قد يسأل سائل: هل كان ذلك بعد أن منحه الله النبوة واجتباه؟ أكثر العلماء يقولون إنه لا يشترط أن تكون هذه الآية سابقة في دلالتها على تلك الآية، لأن الهدف من ترتيب الآيات والغاية أن يكون المشهد متكاملا، لكن قد يحدث هذا بعد ذاك، ولا يشترط أن يكون الترتيب. وبعضهم قال آتيناه حكما وعلما هنا أي حكمة في وضع الشيء في موضعه، وعلما أدى به إلى الرأي السديد من العقل الرشيد. والله هيأ يوسف عليه السلام لكي يخطو تلك الخطوات إلى أن يصل إلى الغاية المرجوة والهدف الأسمى من الإعلان عن دعوة التوحيد الخالص. لكن المشهد الذي سنعرضه الآن، المجتمع في أمس الحاجة إليه هو الحفاظ على العرض وعلى الشرف، وأن من شأن المؤمن أن ينأى بنفسه عما من شأنه أن يغضب الله سبحانه وتعالى. ومن شأن المؤمن أن يتغلب على أهواء النفس وعلى شهوات الجسد، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستعيذ به إذا أصابه شيء مما حل وحصل ليوسف عليه السلام. لذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى. فهيا بنا أيها المشاهد الكريم ندخل وإياك قصر عزيز مصر لكي نرى هذا المشهد، وكيف أنعم الله على يوسف عليه السلام بأن صرفه عن السوء وعن الفاحشة، لأنه سيكون من المخلصين. والتعبير بالمخلصين أي المصطفين، فرق بين المخلصين أي أنه هو المخلص في ذاته، مخلص في إيمانه، مخلص في صدقه مع الله سبحانه وتعالى، مخلص في اتباع نهجه. أما المخلصين الذين وقع عليهم الإخلاص هم المصطفين من عباد الله عز وجل ليكونوا أنبياء ورسلا عليهم الصلاة والسلام. فلنعش مع تلك الآيات البينات الكريمات، ولنعش معها ببصائرنا قبل أبصارنا، بقلوبنا ومشاعرنا وأحاسيسنا قبل جوارحنا. يقول عز من قائل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلنعش من أول المشهد ولنأخذ العبرة والعظات لكي نحافظ على العرض وعلى الشرف. ويحضرني هنا قول سيدنا حسان ابن ثابت، شاعر مخضرم وقد أنشد ذلك قبل الإسلام: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. ثم لنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقولون دائما إن الشيطان قد يسول للإنسان ويوسوس له الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فماذا يصنع الإنسان؟ عليه أن يلجأ إلى الله وأن يستعيذ به وأن يجعل الإيمان في قلبه إيمانا قويا ولا يتبع الهوى، فإن الهوى دائما يهوي بصاحبه دنيا وأخرى. أفرأيت من اتبع إلهه هواه؟ هذا ذم لأصحاب الهوى. واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه امرأة العزيز تملك الجاه والمال والسلطان، وهذا يوسف عليه السلام وقد أصبح فتى، لكنه يخدم في قصر العزيز. والذي قال لامرأته حينما اشتراه: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لكن طبيعة البشرية، لكن الشيطان لكن الهوى دفع امرأة العزيز إلى أن تراود يوسف عليه السلام. وقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هنا الفعل صيغة على فاعل، من راد يرود أي جاء وذهب، لكنها مفاعلة من جانب الواحد، من جانب واحد، وليست مشاركة، حتى لا يتوهم متوهم، لأن في اللغة إذا صيغ الفعل على فاعل أفاد المشاركة من الجانبين، يقال جاهد من طرفين، شارك من طرفين، جادل من طرفين. لا، هنا مبالغة في هذا الفعل، والمراودة هنا من طرف واحد، كما يقال مماطلة الدائن، مماطلة يبقى هي من جانب ايه واحد. إذن هنا يفهم أن المراودة كانت ممن؟ من امرأة العزيز. لكن لنتأدب بأدب القرآن الكريم ولنتخلق بهذا المنهج العظيم، حينما قال سبحانه وراودته لم يذكر الاسم، من هي؟ لم تأتي الآية وراودته فلانة أو المرأة التي، لا، رفعا لشأن يوسف عليه السلام جاء الاسم الموصول، لأنه لو قال وراودته وذكر اسمها، ذكر الاسم كما يقول العلماء والتصريح به يكون فضيحة. والله سبحانه وتعالى يدعو المؤمنين إلى أن تكون النصيحة بالحسنى وفي ستر، لذلك قالوا في الحكمة النصيحة على الملأ فضيحة. والله يعلمنا كيف نتأدب حينما يقول راودته ويأتي بالاسم الموصول ليدل على امرأة العزيز، ثم تأتي الصلة التي هو في بيتها. يا سبحان الله، نعم، عامل في القصر، خادم في القصر، مفروض عقلا ومنطقا أن يطيع أمر من يعيش في بيته، هي التي أكرمت مثواه، وهي تملك النفوذ والسلطة والأمر. وهنا نجد الطبيعة البشرية، وراودته التي هو، من هو؟ يوسف في بيته، ثم ماذا؟ وغلقت الأبواب، ويأتي الفعل بالتضعيف، ثم يأتي جمع الأبواب، مما يدل على أن الأبواب كانت كثيرة، هكذا القصور ومن يعيش فيه، وقامت هي بتغليق هذه الأبواب استعدادا وتهيئة لما ستطلبه من يوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، أحكمت إغلاقها، ثم ماذا؟ قالت هيت لك، لا مفر، جاءت وأقبلت، وفي قراءة هئت لك أي تهيأت. فماذا حدث؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وإذا برحمة الله بيوسف بعنايته بالصالحين المحسنين المخلصين بعد ذلك، قال، والمشهد لا يحتاج إلى بيان بعد هذا، معاذ الله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يفعل الشر ولا يقدم على الفاحشة ولا على خيانة العزيز الذي آواه في بيته وأكرم مثواه. فهل يتعظ ويعتبر أولئك الذين تسول لهم أنفسهم أن يخونوا الأمانة في بيت يؤتمنون عليه، أو أن يخونوا أقواما لهم عليهم مآثر؟ هيهات أن يكون ذلك، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون المؤمن أمينا، لابد أن يتقي ربه، لابد أن يستعيذ بالله وأن يبتعد عن طريق الشيطان ووساوس الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يزين تلك الفاحشة. فإذا التجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى خالصا صادقا مع الله وقد تعمق إيمانه وكانت الخشية من الله والمراقبة من الله، لأن الأبواب الآن غلقت لا يراهم أحد من الناس، لكن هل غاب عن الناس أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى؟ لذلك كان مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الطهر والعفاف عبادة، الإحصان عبادة، البعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن عبادة. لذلك حرم الإسلام الزنا، حرمه وحرم مقدماته، فأمر بغض البصر من الرجال ومن النساء، من المؤمنين ومن المؤمنات، ومنع الاختلاط والتبرج حتى لا تكون هناك ذريعة لارتكاب هذه الفواحش. ثم كان الزنا أمرا فظيعا وكبيرة من الكبائر. هذا يوسف عليه السلام، فليأخذ الشباب من هذا المشهد العظة والعبرة. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تبارك الذي أنزل ذلك الكتاب على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبقى نورا وهداية ومنهدا لحفظ الأعراض، لكي يكون منهدا ليعيش المجتمع في طهر وعفة، ولا يحاول أحد أن ينتهك حرمات الله حتى ولو لم يره الناس. تذكر إذا هممت بشيء من السوء، من المخالفة لأمر الله، من تتبع العورات حاذر. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا. أما بعد، فنعود وإياك أيها المشاهد الكريم لكي نرى ماذا حدث وقد غلقت الأبواب، وامرأة العزيز تقول ليوسف عليه السلام: هيت لك، لن تفر لن تفر، وقد تهيأت لك، لكن الله سبحانه وتعالى ينعم عليه وينقذه من هذا الموقف العصيب. لأنه كما ذكرنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى سيؤتيه النبوة وسيكون من عباده المخلصين، لذلك قال مباشرة: معاذ الله، ألتجئ إليه ينجيني مما أنا فيه، يفرج كربي، يخفف محنتي، يهديني إلى الطريق السوي، لأنه لا يخون إيمانه ولا يخون صاحب البيت الذي آواه وأكرمه. لذلك قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال العلماء إن الضمير هنا يعود على أقرب مذكور، والمذكور هو لفظ الجلالة الله، معاذ الله، إن الله سبحانه وتعالى ربي، رباني وهداني وأنقذني من محنة كيد إخوتي، أنقذني من محنة الجب، رقق قلب العزيز عليك وقال لامرأته أكرمي مثواه. أفبعد تلك النعم، والرب هو المربي بنعمته وفضله، الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم، إنه ربي أحسن مثواي، جعلني في هذا البيت. فإذا أؤتمن إنسان هل يخون؟ أول شيء أن يؤدي أمانة الله سبحانه وتعالى في المراقبة، في الخشية، في الخوف، فإن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلم السر وأخفى من السر، ولو كانت الأبواب موصدة ومغلقة ولا يرى أحد من الناس. إنما هنا يقول: إنه ربي أحسن مثواي. فهل يأخذ الشباب، شباب الأمة المسلمة، الدرس والعظة والعبرة أن يراقبوا ربهم وألا يفعلوا في السر ما لا يفعلونه في الجهر، ولا يكون من قال الله فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، والله هو صاحب النعم كلها، وإذا أطاعه الإنسان واتبع منهجه وصار على هداه جنبه الله كل سوء وصرف عنه كل سوء. لماذا؟ لأنه يحب من يتقرب إليه، يحب من يعدل في إيمانه وفي نفسه وفي سلوكه وفي أخلاقه، وهذا عدوان، ارتكاب للفاحشة. ولذلك قال سبحانه على لسان يوسف: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يا سبحان الله! إذن العدوان على الشرف وعلى العرض أشد أنواع الظلم. فلماذا نرى ونسمع ما يصم الآذان ويؤلم القلب ويثير المشاعر، ما يحدث كما يقولون من تحرش جنسي أو نوجه الحديث: اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في كتاب ربكم وهدي رسولكم صلى الله وسلم، اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في إخوانكم، في أهليكم، في أقربائكم، في ذوي الأرحام، اتقوا الله فيما اؤتمنتم عليه، فلا تخونوا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن العرض أمانة، والحفاظ على الإيمان والقيام بالتكاليف إيمانة، أمانة، عينك أمانة، سمعك أمانة، قلبك أمانة، كل جوارحك أمانة، هذا الإسلام أمانة، أمانة. فاتق الله سبحانه وتعالى وحافظ على هذه الأمانة، وابتعد عن كل ما يشين، واعلم أن كثرة النار من مستصغر الشر. لذلك حينما نهى الله عن الفاحشة، عن الزنا، لم يأتي الأمر ولا تزنوا، لا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يمنع المقدمات. نعود ثانية إلى المشهد: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال بعض العلماء لعل المقصود هنا إنه ربي هو رب البيت عزيز مصر الذي قال لزوجتي، لهذه المرأة: أكرمي مثواه، فكيف يخون من قدم إليه الخير وأحسن مثواه وأمنه في بيته؟ وعلى أي الرأيين، فإن هذا لا تعارض فيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المربي وهو الحافظ وهو الذي إليه الالتجاء وهو الذي يستعيذ الإنسان به ويحتمي به عند الشدائد، ولا مانع أبدا أن يكون الكلام أنه ذلك الرجل الذي آواه في بيته، فلا يجوز له أن يخون الأمانة التي اؤتمن عليها. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به حكاية ما كان يحدث، ولقد همت به وهم بها حينما امتنى عنها، أرادت الانتقام منه، فكان همها هم اندفاع، وكان هم يوسف عليه السلام هم امتناع، تود لو أنها تنتقم كيف لا ينفذ أمرها وهي سيدة القصر، وهي في ظنها مالكة أمره، وهي التي آوته، وهو خادم في هذا البيت، كان من المتبادر في ذهنها أنه سيستجيب للأمر من أول وهلة. لكن هذا هو موقف الإيمان، موقف المحسنين المخلصين الصادقين المخلصين. ولقد همت به وهم بها، يدفعها عنه، لولا أن رأى برهان ربه. يقول علماء اللغة إن لولا حرف امتناع لوجود، يعني امتنع الإقبال عليها لرؤية برهان ربه، وهذا البرهان هو إيمانه الصادق وأنه من بيت النبوة، ولذلك فرد الله عنه الهم مباشرة حينما سنرى العزيز وهو على الباب، ثم نرى الشاهد وما ترتب على ذلك من أحداث. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولا يجوز أن نلجأ إلى بعض الروايات التي دست في كثير من الكتب حول قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، ونكتفي بهذا. كذلك لنصرف عنه لماذا امتنع عن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى صرف عنه السوء واستحق ذلك، لأنه من عبادنا المخلصين، وما دام سيهيأ للنبوة وللرسالة فالله يعصمه من كل سوء ومن كل شر. ماذا حدث؟ واستبق الباب. يا سبحان الله، متبادر في اللغة أن يقال استبق إلى الباب، يتعدى بإلى بحرف الجر، لكن هنا جاء بغير حرف الجر، استبق الباب. سباق هو يريد أن يخرج ويفلت ويفر منها، ومن هذا الحصار التي ضربته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. واستبق الباب وهي تعدو خلفه وتدره، فجرته من الخلف فشق ذلك القميص. وقلنا إن من يتدبر الآيات الكريمات في سورة يوسف عليه السلام يرى ذلك القميص يقوم بأكثر من مهمة، فمرة يأتي قميص جاء إخوة يوسف عليه وجاءوا على قميصه بدم كذب، ومرة يأتي القميص وقد شق من الخلف ليكون دليل براءة ليوسف عليه السلام، وسنرى القميص مرة أخرى يعيد بإذن الله بصر يعقوب عليه، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فعل من؟ فعل الله سبحانه وتعالى الذي يصون ويحفظ ويهدي إلى الخير وإلى الحق وإلى الصراط المستقيم، ويجعل من المحن والشدائد منحا لا يعلمها إلا هو. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، ثم تكون المفاجأة وألفيا سيدها العزيز، وألفيا وجد سيدها لدى الباب، موقف صعب، موقف حرج، لكن تلك المرأة تسارع وتبادر إلى إثارة حفيظة زوجها، فتكون يعني حكما ومتهمة. غير معقول أن تدعي وتحكم. وكأني بقول المتنبي: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام، وأنت الخصم والحكم، أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. استوت الأنوار والظلم عند امرأة العزيز، فإذا بها تتهم وهي خصم وحكم في نفس الوقت. أسرعت ونظرا لدلالها على زوجها وشخصيتها التي كانت قوية، بسرعة لم تدع ليوسف أن يتكلم، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد، ولننظر كده إلى التعبيرات، تلقي التهمة ثم تصدر الحكم ثم تثير، ما جزاء من أراد بأهلك، يا سبحان الله، ثم بأهلك سوءا، ثم يكون الحكم. ما هو المطلوب؟ لم تقل يستحق القتل، لأنها ما زالت تشعر بميلها إليه فتريد أن ينجو ويبقى، ولكي تنتقم منه. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وأصدرت الحكم، إلا أن يسجن، يا سلام، أو عذاب أليم. لكن كان الرد، كان التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يخشى في الله لومة لائم. قال أي يوسف: هي راودتني عن نفسي، وإذا بشاهد من أهلها، وهذا هو حفظ الله ورعايته، هذا هو البرهان، وشهد شاهد من أهلها. ماذا، كيف ينتهي الموقف؟ من المخطئ هنا؟ ثم يقول: إن كان قميصه قد من قبل، يبقى هو الذي يندفع إليهم. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شاهد ذو عقل راجح ورأي سديد. فلما رأى قميصه قد من دبر، ذات القضية، قال إنه موجها الحديث، ويقولون إن هذا من كلام العزيز لامرأته: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم توجه بالحديث إلى يوسف. يوسف كأنه يقول: لا تشع هذا قصر فيه الخدم والحشم، مراعاة الستر. يوسف: أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. هذا هو كلام الله عز وجل المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل لنا أن نأخذ العبر والعظات والدروس المستفادة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.